السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه قراءة من كتاب موطأ الإمام مالك لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله وغفر له وجعله في عليين. وقد وصلت بين القراءة إلى حديث حفصة: لا يحل امرأة تؤمن امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج. وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه، بل أننا بقي لنا من حديث أم سلمة بقي لنا بعض الفقرات لم يتيسر لنا شرحها، وهو جاءت امرأة للرسول الله فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي. طيب، السؤال الأول: ما معنى الحداد؟ ما معنى الحداد؟ واذكر من يجب على المرأة أن تحد عليه ومن يباح. نعم، ترك الزينة والطيب والحلي، نعم، ومصبوغ الثياب، ثياب الزينة، ويكون على الزوج واجب، وغير الزوج كالعم إذا مات والأب إذا مات مستحب. انتبه، خلك كن دقيقا في العبارة. مستحب يعني يستحب أن تترك الزينة لموت عمها، ها؟ يباح، حزنت عليه فتركت الزينة، يباح، لا يقال مستحب إلا لمن يؤجر على الفعل، إلا لمن كان يؤجر على الفعل. طيب، ما الدليل على أن المرأة يجب أن تحد على زوجها 4 أشهر و10؟ 4 أشهر و10، ما هو الدليل؟ نعم، يتربصن، يعني المتوفى عنها زوجها، المتوفيات عنهن أزواجهن، يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. طيب، ومن السنة: لا يحل امرأة تؤمن بالله اليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر وعشرة. نعم، فجائز أو يجب عليها على الزوج. طيب، وما الدليل على غير الزوج أنه يباح؟ في نفس الحديث أن تحد على ميت فوق ثلاث، لا يحل أن تؤمن بالله الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث. إذن الميت الذي يكون قريب لها مثلا يجوز أن تحد، لكن ثلاث فما دون فلا يجوز لها أن تزيد. متى يجوز لها أن تزيد؟ على زوج، والزيادة على سبيل الوجوب، الزيادة على سبيل الوجوب. طيب، اقرأ آخر حديث حتى نتم ما جاء في معانيه. أي أم سلمة ابنتي توفى عنها زوجها.
قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى كما في موطئه في كتاب الطلاق: باب ما جاء في الإحداد. وأخرج بإسناده عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب ابنة أبي سلمة قالت: وسمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها، أفتكحلهما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول لا. ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشرة، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترني بالبعرة على رأس الحول. قال حميد بن نافع: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشة ولبست شر ثيابها ولم تمص طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. قال مالك: والحفش البيت الرديء، وتفتض تمسح به جلدها كالنشرة.
طيب، هذا الحديث تقدم في الدرس الذي مضى شرح معانيه أو شرح بعض معانيه، وإسناده صحيح. قالت زينب: وسمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها، أفتكحلهما؟ فقال رسول الله: لا، مرتين أو ثلاث، كل ذلك يقول لا. هذا يدل أنه لا يجوز للمرأة أن تكحل عينها في عدتها حينما يكون زوجها متوفى عنها، وذلك لالتزامها الحداد، فإن الحداد هو ترك الزينة من حلي، من ثياب مصبغة، من خواتم، من طيب، من كحل، وذلك لحق الزوج 4 أشهر و10 وصيانة لها من أن تواقع في هذه الفترة ما حرم الله سبحانه وتعالى، أو يكون ذلك أبعد لها. فإن من المعلوم أن المرأة إذا تزينت وأخذت في الزينة فإنها قد تتطلع لمن ينظر إليها، فلربما وافقت لها شهوة وتمنت ما تمنت، فقطع أو منعها من الزينة فيه احترام لحق الزوج، ولعل من ذلك أيضا يكون أحفظ لها من أن تتمنى التطلع لمن ينظر إليها، أو هي تتشوف وهي تتزين لذلك. فإذا قطعت فتصبح الزينة أبعد ما تكون عن تمني ما هنالك. ومما يدل على تحريم الاكتحال للمعتدة هذا الحديث، والذي خرجه أيضا أبو داود في سننه، أن امرأة جاءت إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله، لابنتي توفي عنها زوجها. فيه من الفقه سؤال المرأة الرجل في الاستفتاء، سؤاله في الاستفتاء طلب الفتية من الرجال، وذلك جائز ما دام أن المسؤول من أهل العلم وهو مأمون، وكذلك السائلة تريد العلم ولا تريد فتنة بذلك. إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفتت حلهما؟ فيه أنه مهما يكن من عذر في عيني المتوفى عنها زوجها من مرض رمد شديد، فإنها تصبر ولا تكتحل بكحل الزينة. فقد جاء في بعض الروايات: رمدت رمدا شديدا فخشينا على عينها، على عينيها أو على عينها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية المطلقة هذه لم يسأل عن الحد، بل قال لا، وإنما منع، لعله لأنه يمكن علاج العين بغير الكحل. مثاله ما رواه البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: يؤتى بالكمأة فتشرب من نصفها فتوضع على جمر، فإذا غلى ما بداخلها أخذ مرود وغمس فيها وكحل به العين، فذلك شفاء. وإلا فقد قال مالك للمضطر للمضطرة: إذا ما وجد إلا الكحل وكان لا يدفع شيء عنها إلا الكحل وخشيت على عينها، فالضرورات تبيح حينئذ المحظورات، ما دام أنه غلب على الظن أو توقن الشفاء بهذا الكحل وقتل الجرثوم الذي يسبب للعين أذى قد يصل للعمى أما حيث أنه يرجى غير الكحل أو كحل ليس فيه زينة كالصبر أو غير ذلك مما لا زينة فيه عند الضرورة أو عند الحاج حيث يرجى عفوا غير الكحل الذي هو زينة ينبغي فعله أو وضعه، لكن إذا كان لا يعرف لذلك أو للعلاج إلا هو فليستعمل ضرورة كما أفتى الإمام مالك رحمة الله عليه بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ذلك لا، وهذا يدل على التأكيد لأنه مرة ومرتين أو ثلاث ويقول لا. ثم بين قصة العدة وما ينبغي للنساء أن يصبرن عليهن وما ينبغي على النساء من الصبر عليها شكرا لله وتحملا للحكم ومقارنة بما كان يجري على المرأة في الجاهلية من تكاليف لم يأمر بها رب البرية، فأرشد الله المرأة في الإسلام إلى نبذ وطرح تلك الأغلال والآصار التي كتبها أو اكتتبها أهل الجاهلية الأولى. وهي قولها أو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي 4 أشهر و10، فهذا يدل على أنه يجب العدة الإحداد على الزوج 4 أشهر و10، لأن الكحل ما حاجتها إليه هو أحد أفراد الحداد، منعه وأكد على منعه مرارا ما حاجتها إليه، فدل على وجوب العدة. فإذا وجوب الحداد ثابت بإيش؟ بالسنة المجمع عليها، كما قال ابن عبد البر. وأما العدة فثبتت بالقرآن، ثبتت بالقرآن، والحداد مع العدة ثبت بالسنة. فقص النبي قصة المرأة في الجاهلية، لعل المرأة التي يثقل عليها التزام العدة تذكر نعمة الله فتشكر وتصبر شكرا لله على التنفيس على المرأة في الإسلام في عدتها. فقلت لزينب نعم، وقد كانت إحدى كنا في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. انظر تكاليف. قالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشة وهو البيت الصغير ولبست شر ثيابها، وهذا فيه إشارة إلى أن المرأة الجاهلية ما كانت تصبر، وهذا لعله يكون ضرب من النياح. فالصالقة والشاقة ملعونة والنائحة، فهي تلبس بعد موت زوجها شر الثياب، تلبس شر الثياب، وما كلفت بذلك في الإسلام، وما كلفت أن تدخل هذا البيت الصغير، وما كلفت أن تبقى المدة تلك الطويلة لا تغتسل. قال دخلت أو قالت دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة. من أين البقاء سنة بلا دليل، كما صنعت الجاهلية بالبحيرة والسائبة وما سنوه في ذلك من السنن المحدثة بلا دليل ولا برهان. سنوا لهذه المرأة إلزاما أن تصنع ذلك، ثم بعد أن تبقى سنة وهي لا تمس طيب وقد دخلت بيتا صغيرة، وتعرفون كيف حرارة مكة، وإذا كان البيت صغير وإذا كانت لا تغتسل ولا تمس طيب ولا بتشر الثياب، كان يكون صوف من شعر الغنم، إيش يحدث فيها سنة؟ يصيبها من عفونات في بدنها شيء لا يطاق، بل قد يكون يعني يتسرب منها ما يشبه بالغازات السامة. فإذا قلت ما الدليل؟ قلت أكمل الحديث. قال ثم تؤتى بدابة، ثم تؤتى بدابة تفتض، نعم حمار أو شاة أو طير فتفتض، أو كلب فتفتض به تمسه على وجه معروف. انظر الآن، قال فقلما تفتض بشيء لمت، إذن هذه العفونات التي تولدت منها من ترك الاغتسال والبقاء في البيت الصغير تلك المدة ولا تمس طيب ولا تغتسل، ولد تلك العفونات التي منها تولد، نعم تولد سموم، بحيث أنها لو مست دابة ماتت. فانظر الإسلام كيف سهل عليها بعد ذلك. ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، لعل هناك رواية خلفها يعني انتهت العدة، ترمي بالبعرة ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب وغيره، والحفش البيت الرديء وقيل الصغير، وتفتر تمسح به جلدها كالنشرة. وحينئذ وعظ النبي بهذا الحديث المرأة التي قد يشتد عليها الصبر على العدة الحداد، كأن تشتكي عينها، وذكر لها ما كانت تعانيه المرأة في الجاهلية وفضل الإسلام عليها في الحداد بعد أن جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله. ففي العدة جائز للمرأة أن تغتسل إذا مات زوجها، ولكن عموما لا ينبغي للمرأة أن تضع ثيابها وتغتسل في غير بيت زوجها إلا في بيت مأمون، ولا سيما المرأة المعتدة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما خرجه بعض أهل السنن: أي امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها، أو قال أهلها، فقد وضعت الستر الذي بينه وبين الله. وقد ذكرت عائشة هذا الحديث لنساء من الشام، كان يعرف عندهن الحمام، وإلى الآن باقي الحمام، حمامات في بعض البلدان كبلاد تركيا وبلاد المغرب وبلاد الشام. فأنذرت عائشة أولئك النسوة التي جئنا إليها من المدينة إلى المدينة من الشام، قالت لعلكن من بلد يقال له الكورة أو كما قالت، وأنذرتهن أن يدخلن الحمام. الحمام ليس هو الخلاء الذي هو اليوم موضع لقضاء الحاجة، الحمام موضع يسخن فيه الماء للاغتسال. فقالت عائشة لهن: رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد رفعت الستر أو وضعت الستر الذي بينه وبين الله. ويفهم الحديث أن البيت الذي لا تأمن فيه المرأة أن ينظر إلى عورتها، إلى داخل عورتها أو داخل بدنها من وراء بعد أن تضع ثيابها، لا يجوز أن تضع فيه ثيابها. كان تسمع قصة في ذاك البيت، بيت عمها مثلا، وسافر زوجها وضعها بيت عمها، تسمع قصص عن مراهقين من أبناء عمها يعني يمكن أن فيهم جرأة للنظر في من الحمامات. المهم يأتيها قرينة في نفسها أنها لا تأمن على نفسها إذا وضعت ثيابها أن ترى. فالبيت الذي هو غير مأمون لا يجوز للمرأة أن تضع فيه ثيابها. وسبحان الله دار الزمان، فبيننا وبين كلام عائشة أو بيننا وبين الحديث نحو 1400 عام. وتخبرني امرأة من نساء الشام ما يدل على فضل هذه الشريعة وحفظها للناس إذا التزموها. فوجد في بعض الحمامات هناك خروق عرف عن شباب سفلة تسلطوا ويرقوا إلى أعلاها ينظرون إلى النساء عرات. فكيف النبي ذكر هذا حفظا على العورات وعورة المرأة وعرض، والعرض من ضرورات الخمس، وأنذرت بذلك عائشة نساء يأتين من الشام. وإذا في الشام اليوم في بعض ذلك بتلك الحمامات ما في، ما سمعتم في هذا الخبر. فإذا لا يجوز المرأة عموما أن تضع ثيابها في الحمام العام، أما البيت الخاص كبيت عمها أو خالها واحتاجت للاغتسال وأمنت المكان فإنه لا بأس بالاغتسال. وعلى كل حال فالمرأة المعتدة المحدة على زوجها لها أن تغتسل، وإذا أدبرت عنها الحيضة فلها أن تضع شيء من الطيب الذي يغير رائحة المكان وليس طيب الزينة كما سيأتي إن شاء الله ذكره. ولها أن تمتشط، ولها أن تلبس الثياب التي ليس فيها لون جذاب، ولها أن تخرج من بيتها لقضاء حاجياتها، وإذا استوحشت للزيارة وترجع لتبيت في بيتها الذي تعتد فيه. أما تلك المرأة فكانت تلزم نفسها في الجاهلية بالبقاء في ذلك الحفش، البيت الرديء الصغير، وتلبس شر ثيابها فلا تخرج منه أبدا ولا تغتسل حتى يصبح فيها من العفونة ما تموت به الدواب إذا افتضت بها ولامستها وتمسحت بها. ولم يستثني حتى الحمار. يعني تصور موت قطة تفتض بها، لكن لم يأتي جسم كبير مثل الحمار إذا افتضت به يموت، هذا يدل على قوة اي نعم، لانه قال قلما تفتض بشيء لمات، فهذا يدل على ما اصابها من عفونة قد رفعت الشريعة الآثار عن المعتدة والمحدة، فلم يكن ذلك كذلك فيها. فالحمد لله على فضله، هذا من فضل الإسلام. طيب، وطريقة المسح قال تمسح بيديها عليه أو على ظهره، هذا الافتضاض قيل، فحينئذ تحصل لتلك الدابة الوفاة. الحديث اللي بعده،
قال الإمام مالك رحمه الله عن نافع عن صفية بن عن صفية عن
نافع صفية هو ثقة ثبت، وصفية بن أبي عبيد وهي ثقة،
عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج.
نعم، الحديث عن مالك حديث نعم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج. تقدم ذلك، ولكن هذا من حديث من؟ عائشة وحفصة. ولا يحل يدل على تحريم حداد المرأة فوق 3 على غير زوجها. إذن ما يسمى اليوم بال40 عند النساء، وهي أن تحد على ابنها مثلا وتلبس السواد، ويضعون يوم لعله 40 يوم، ليس كذلك؟ فهذا من البدع والضلالات، فإن النبي قال لا يحل. ثم ليس السواد في العدة بمطلوب، لأنه قد يكون السواد جمال للمرأة، البيضاء إذا كان مستحسن اللون في السواد. فالمقصود أن تترك الثياب التي يكون فيها زينة لها، والسواد في الموت لبس النصارى، فلا يجوز للنساء المسلمات أن يتعلقن بلبس السواد عند موت الزوج ويبقين يلبسن السواد، أن هذا لا دليل عليه، أو تلبس العبات، هذا لا دليل عليه. لم يقل النبي أن تلبس السواد وتحد بأن تلبس السواد، ما قال ذلك صلى الله عليه وسلم، بل تلبس من الثياب ما شاءت غير الثياب المصبوغة أو التي فيها جاذب للناظرين من الرجال. طيب، اقرأ الحديث اللي بعده. إيه لا شك الرجل ما يحد، هذه بدعة أن يحد الرجل بحيث يترك الطيب على امرأته الميتة، هذا لا يمكن وهو من البدع، فالحداد خاص بالنساء. نعم. إيش؟ لا أدري. لا أدري. يعني المعروف على ميت عموما لعله وهم من الراوي، لعله تصرف الرواة مو نفس الحديث، يعني لابد من جمع الطرق والنظر هل هو من تصرف الرواة ولا من أصل الحديث، ما الفرق؟ حينئذ السياق يدل على شيء واحد، فيجمع الطرق لينظر هل هذا من تصرف الرواة أو من أصل الحديث. طيب اقرأ الذي بعده.
عن مالك رحمه الله أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لامرأة حاد على زوجها اشتكت عينيها، فبلغ ذلك منها اكتحلي بكحل الجلاء بالليل وامسحيه بالنهار.
نعم، هذا الحديث عن أم سلمة زوج النبي قالت لامرأة حاد، يعني تحد أو صنعت الحداد على زوجها بترك الزينة وقد اشتكت عينيها، اكتحلي بكحل الجلاء بالليل وامسحيه بالنهار. هذا الحديث لا يصح عن أم سلمة لأنه بلغ، وقد روى النسائي في سننه عن أم حكيم بنت أسيد عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينها فتكتحل الجلاء، فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة تسألها عن كحل الجلاء، فقالت لا تكتحل إلا من أمر لا بد منه، دخل علي رسول الله. وفي هذا الحديث عند النسائي رفعته، وفي ذلك الحديث عند مالك موقوف عليها، ورواية النسائي ضعيفة. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا، فقال ما هذا يا أم سلمة؟ نعم، فقال إنما هو صبر. قال إنما هو صبر، قال إنه يشب الوجه فلا تجعليه في الليل، فإنه يشب الوجه، لكنه ضعيف الحديث فلم يصح ذلك مرفوعا ولا موقوفا، لا مرفوعا ولا موقوفا. وعلى كل حال كما قال الإمام مالك أن الأمر للضرورة جائز، وكحل الجلاء هو الصبر، وهو مما يجلو البصر. طيب اقرأ هذا اللي بعده.
وعن مالك رحمه الله أنه بلغه عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار أنهما كانا يقولان في المرأة يتوفى عنها زوجها إنها إذا خشيت على بصرها من رمد أو شكو أصابها إنها تكتحل وتتداوى بدواء أو كحل وإن كان فيه طيب. قال مالك وإذا كانت الضرورة فإن دين الله يسر.
نعم، هذا منقطع عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار أنهما كانا يقولا في المرأة وهم من التابعين إنها إذا خشيت على بصرها من رمد أو شكو أصابها إنها تكتحل وتتداوى بدواء أو كحل وإن كان فيه طيب. وهذا عن التابعي، والتابعون ليسوا بحجة في الأحكام الشرعية كالصحابة. قال الإمام أحمد إذا جاء الكلام عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فالعين والرأس، وعن التابعي فالعين والرأس، وإذا جاء عفوا عن الصحابي فالعين والرأس، وإذا جاء عن التابعي فهم رجال ونحن رجال يعني. ولكن على المرأة لا شك أن تجتنب كما قال الإمام أحمد الكحل بالإثمد وبالإثمد والزينة كلها والطيب، ولكن إذا خشيت على عينها وليس هناك ثم بديل وخشيت على عينها أن تذهب فلا شك أن قاع تخفض الضررين إذا ثبت أنه يداوي، لكن حيث أنه يحتمل فالقاعدة أنه لا يجعل ذلك إلا إذا غلب على الظن أنه يكون الدواء. فأفتى الإمام أحمد أو ذهب الإمام أحمد أن كل أن الكحل بالإثمت، وكذلك الشافعي قال كل كحل كان فيه زينة فلا خير فيه، فلا خير فيه. أما ما اضطرت إليه فيه مما فيه زينة من الكحل اكتحلت به بالليل، حينئذ إيش تفعل؟ تمسحه بالنار، العلة زالت في يد المداوات، ولأنها لن تلقى أحد في هذا الوقت يعني بالليل. نعم.
قال الإمام مالك رحمه الله عن نافع،
نافع ثقة ثبت،
أن صفية بنت أبي عبيد اشتكت عينيها وهي حاد على زوجها عبد الله بن عمر فلم تكتحل حتى كادت عيناها ترمصان.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح ويدل على فضل ابن عمر، لأن هذه كانت زوجته فأخذت الورع والله أعلم منه، فورعها يشبه ورع زوجها، فانظر كيف صبرت، اشتكت عينها وهي حاد قد حدت على زوجها الميت فلم تكتحل حتى كادت عينها ترمصان. الرمس والوسخ يجتمع في موقع العين، فمع هذه الشدة صبرت، فدل على ورعها رحمة الله عليها ورضي عنها. طيب، الذي بعده،
قال مالك تدهن المتوفى عنها زوجها بالزيت والشبرق وما أشبه ذلك إذا لم يكن فيه طيب. قال مالك ولا تلبس المرأة الحاد على زوجها شيئا من الحلي، خاتما ولا خلخالا ولا غير ذلك من الحلي، ولا تلبس شيئا من العصب إلا أن يكون عصبا غليظا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا بشيء من الصبغ إلا بالسواد، ولا تمتشط إلا بالسدر وما أشبهه مما لا يختمر في رأسها.
نعم، قال مالك رحمه الله تدهن المتوفى عنها زوجها بالزيت والشبرق، نعم، وما أشبه ذلك، وذلك لأن هذا ليس بطيب، المنهي عنه ما هو؟ الطيب. كيف ضبطت عندك بعد الزيت بالزيت ويش والشبرق وهذا وما أشبهه ليس بطيب إذا لم يكن فيه طيب. قال مالك ولا تلبس المرأة الحاد على زوجها شيء من الحلي، سواء كان هذا الحلي قلادة أو كان خلخال ولا غير ذلك من الحلي، ولا تلبس شيئا من العصب وهو نوع من الثياب اليمنية إلا أن يكون عصبا غليظا، لأنه ليس فيه زينة، ولا تلبس ثوبا مصبوغا بشيء من الصبغ إلا بالسواد. في فرق بين أنها تلبس السواد عرضا والذي لا زينة فيه، لأن بعض السواد يجي لونه يلمع مثلا، لتعرف الفرق بين هذا وبين ما قلته في كلامي معرض كلام الأول. ففي نوع من السواد خاص على المرأة إذا كان لها لون يمشي مع السواد، يأتي على لمعان أو نحو ذلك، فهذا ينهى عنه. لكن السواد الخالي من الزينة، السواد الخالي من الزينة، وكذلك الثياب إذا كانت خالية من الأصباغ التي تلفت النظر ولا تمتشط، ولتكن يعني إن وجدت أيضا ثياب ساذجة من الصبغ بحيث أنها خيوط اجتمعت فتكون يعني قماش لكن من غير أن يضاف لها لون، فهذا طيب. إن ما وجدت فعلى الأقل لا تلبس ثياب تجذب بلونها الناظرين ولا تنتشط بالسدر وما أشبهه مما لا يختمر في رأسها، لأن السدر كما قال ابن عبد البر والزيت يعتبر ليس بطيب. نعم اقرأ.
وقال مالك رحمه الله أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وهي حاد على أبي سلمة وقد جعلت على عينيها صبرا، فقال ما هذا يا أم سلمة؟ فقالت إنما هو صبر يا رسول الله. قال اجعليه في الليل وامسحيه في النهار. قال مالك الإحداد على الصبية التي لم تبلغ المحيض كهيئته على التي قد بلغت المحيض، تجتنب ما تجتنب المرأة البالغة إذا هلك عنها زوجها. وقال مالك تحد الأمة إذا توفي عنها زوجها 2 شهر و5 ليال مثل عدتها. قال مالك ليس على أم الولد إحداد إذا هلك عنها سيدها ولا على أمة يموت عنها سيدها إحداد، وإنما الإحداد على ذوات الأزواج.
هذا الحديث تقدم وقد خرجه النسائي في سننه، وهو قول النبي ما هذا يوم سلمة لما دخل عليها وقد جعلت في عينها صبرا، فقالت رضي الله تعالى عنها إنما هو صبر يا رسول الله، فقال اجعليه في الليل وامسحيه في النهار. لكن لا يصح إسناد هذا الحديث في موطأ مالك ولا مطولا عند النسائي كما تقدم. قال صلى الله عليه وسلم ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تمس طيبا، كما في حديث كما في مسند الإمام أحمد من حديث أم عطية في شأن المرأة التي يأتيها نبع وفاة زوجها وتريد أن تحد عليه. لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. ثم وجهها فإنها لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب كما تقدم أو عصب، ولا تمس طيبا ولا تمس طيبا إلا أنه استثني القسط أو كما ذكر للهندي أو كما ذكر لذهاب أثر ريح الحيض. نعم. قال مالك الإحداد على الصبية التي لم تبلغ المحيض كهيئته. امرأة مات عنها أو فتاة مات عنها زوجها وهي صبية لم تبلغ المحيض، لم تصبح عمرها أو في زمن بلغت فيه ورأت دم الحيض، كهيئتها كهيئته على التي بلغت. إذا لا فرق في الحداد من اجتناب الزينة على البنت التي مات زوجها ولم تبلغ، كان زوج وزوجها وهي بنت 9 سنين ما بلغت مثلا، وهل يجوز الرجل أن يعقد على امرأة ما بلغت؟ ها؟ يعقد عليها يجوز؟ نعم، في صحيح البخاري عقد النبي على عائشة بنت 6 سنين ودخل عليها بنت 9، فلا فرق بين الصغيرة وإيش والكبيرة في الحداد، كلاهما واحد، كلاهما واحد، فهذه مثلها. طيب، قال تجتنب ما تجتنب المرأة البالغة إذا هلك عنها زوجها. قال مالك تحد الأمة إذا توفى عنها زوجها 2 و5 شهور. الأمة إذا كان لها زوج 2 و5 شهور، ليلة نصف عدة الحرة. لكن إذا كان أمة مات عنها سيدها ما عليها. طيب، بعد الأذان نكمل.
السلام عليكم ورحمة الله. فأم الولد والأمة إذا هلك سيدهما، سيدهن ليس عليهن إحداد ولا عدة ما دام أمة، بل عدتها إذا أرادت أن إذا يعني اشتريت بعد أو انتقلت حيضة، ولا على أمة يموت عنها سيدها، وإنما الإحداد على ذوات الأزواج. آخر شيء، وحدثني
قال مالك رحمه الله أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول تجمع الحاد رأسها بالسدر والزيت.
نعم، لا بأس، وهذا إسناده منقطع عن أم سلمة، لكن الحكم صحيح. تريد مثلا الحادة أن تجمع رأسها وتكون حادة بالسدر والزيت، فلا مانع أن تجمع رأسها بذلك إن أرادت، لأن السدر والزيت لا يعتبر طيبا، فيجوز حينئذ صنع ذلك لها. ننتقل الآن إلى كتاب جديد. نعم، حديث مسد أحمد، ما قرأته؟ حديث مسد أحمد، حديث معطية، لا يحل امرأة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على زوج 4 فوق 3، على غير زوج يعني فوق 3 إلا على الزوج 4 أشهر و10. وقال ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تمس طيبا، هذا هو الدليل. طيب، الآن ننتقل إلى قراءة أخرى في الموطأ. انتهينا والحمد لله من كتاب إيش؟ الطلاق. ننتقل الآن إلى كتاب الرضاع. ننتقل إلى كتاب الرضاع في الموطأ. اقرأ.
قال الإمام مالك رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الرضاع، باب رضاعة الصغير.
اقرأ السلام. نعم.
قال عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم لحفصة من الرضاعة. فقالت عائشة يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.
نعم، هذا كتاب الرضاع. والرضاع في اللغة هو مص الثدي، وفي الشرع هو مص الغلام لثدي أمه أو لثدي المرضع في الحولين. قبل الفطام بخمس رضعات معلومات، هذا ضابط الرضاع المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحرم المصة ولا المصتان. وروى مسلم في صحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان مما أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا إلى 5 معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ في القرآن، أو كما قالت رضي الله تعالى عنها. ولكن لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحولين، وكان قبل الفطام. أما إذا أرضعت الولد بعد الفطام فلا اعتبار له، لا اعتبار بالرضاعة، فلا بد أن يكون قبل الفطام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فحينئذ لا يجزئ رضاعة الكبير لأنه كان قبل الفطام، لأنه صار بعد الفطام، والفطام أن تعطي الأم ولدها الطعام فيصبح لا يشتهي الحليب كما كان من قبل. فإذا أطعم الطعام وفطم من الحليب من اللبن فإنه لا تؤثر فيه الرضاعة، لأنها لم تتوسع الأمعاء باللبن بل بالطعام، ولم يكن في فترة الرضاعة. وفي هذا الحديث الذي تحت باب الرضاع، باب رضاعة الصغير، مسائل: الأولى أنه صحيح ومتفق عليه، فقد خرجه البخاري ومسلم، ونصه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول عائشة: كان عندنا، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، وحفصة من أزواج النبي رضي الله تعالى عنها، وأزواجه كن 9 نساء. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لحفصة من الرضاعة. فقالت عائشة يا رسول الله لو كان فلان حيا لعم لها يعني العائشة من الرضاعة دخل علي. فقال رسول الله نعم يعني يدخل علي. قال نعم. ثم ذكر الشاهد وهي قاعدة كلية عظيمة في الرضاعة من استوعبها فهم مسائل الرضاعة. فقال إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وفي حديث آخر يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وذلك أن الرجل إذا تزوج بامرأة فولدت له ولد فمن سبب الولد فالولد حينئذ يحرم على أخته بالنسب وتحرم البنت هذه على عمها بالنسب. السبب كان النسب جاء النسب من الولادة فعلى هيئة ما حرم بالولادة يحرم الرضاع فحينئذ يكون هذا المعنى لقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فخذ على ذلك مثال امرأة لها زوج ولدت بنت وولد فصار هذه البنت والولد أولاد للأم وأولاد للأب بإيش؟ بالنسب. الأب هذا وهو الفحل كان سبب لدر اللبن من الأم من الزوجة فأرضعت الأم بنت جارتها بنت جارتها فهذه البنت التي أرضعتها الأم حتى تفهم المسألة تحسب كأنها لو ولدتها فحينئذ يصبح هذا الأب أب لهذه المرتضعة من الرضاع وتصبح الأم أم لها من الرضاع والأب يكون له إخوة ذكور وإناث فيصبح الذكور أعمام البنت والولد من الرضاعة ويصبح ويكون للأم إخوة وأخوات فيصبحن خالات وأخوال للبنت المرتضعة. فاحمل إذن هذه البنت التي ارتضعت احمل لها صورة في ذهنك كأما لو أن أمها هذه التي ارتضعتها ولدتها فتفهم مسألة الرضاع حينئذ. فيجرى عليك الأسئلة الآتية مثلا فإن فهمت هذه القاعدة أجبت أراد أخو الأب أن يتزوج هذه البنت الذي أرضعتها زوجته يجوز؟ لما؟ عمه من الرضاعة يحرم الرضاعة يحرم النسب. يريد أخو الزوجة الذي أرضعت بنت الجارة، يعني أخو أمها من الرضاعة، يتزوجها يجوز؟ لا، خالها من الرضاعة لا يحل له ذلك. طلق الأب الأم وانتقل إلى زوجة أخرى، فأتت هذه الزوجة بولد، هل يجوز أن يتزوج تلك البنت الأولى؟ لا، لا يصلح أن يتزوجها. وكذلك لو كان له إخوة، يعني هذه المرتضعة لها أخوات الذي ارتضعت من الأم الأولى، لها أخوات، هل يجوز لولد الأم الذي من النسب أن يتزوج بأخوات المرتضعة؟ نعم، لا علاقة لها، لا علاقة لها به، فجائز أن يتزوج بها. وبهذا ينتهي درس اليوم. الأسئلة بعد العشاء، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غدا من بعد الفجر سنبدأ بالقنوت، قنوت النازلة دعاء على الظلمة من الرافضة والشيعة، شيعة الشيطان من الذين تسلطوا على إخواننا بحلب فقتلوهم وشردوا نساءهم وبنيهم بغير حق. فاللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم الرافضة وشيعة الشيطان ممن اعتدى على أهل الإسلام بحلب الشام والحوثة اللهم في اليمن، والرافضة في كل مكان كالعراق، اللهم عليك بهم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم انج إخواننا المستضعفين في الشام وفي اليمن وفي العراق وفي كل مكان. اللهم اكسو اخواننا من عري واطعمهم من جوع واحملهم ربنا واصلح شأنهم واجمع كلمتهم على السنة. عباد الله، كان هدي النبي في القنوت خير هدي، فكان لا يقنط إلا إلى دعا على قوم أو دعا لقوم، فما كان يقنط لتأخير المطر مثلا، وهو على قسمين: قنوت رمضان في التراويح وقنوت النازلة. قنوت النازلة كان صلى الله عليه وسلم يفعله تارة في كل الصلوات، وجاء عنه أنه قنت في الفجر، فخرج أبو داود في سننه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في دبر آخر ركعة أو آخر ركوع لما قام منه دعا على رعل وذكوان عصية، ف بقي شهرا أو كما جاء يدعو عليهم صلى الله عليه وسلم في الفجر والظهر والمغرب والعشاء وكذا العصر،
ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يدعو في تأخر المطر في القنوت، بل كان ذلك إذا دعا على قوم أو دعا على قوم لقوم. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يجعل، لم يذكر من هديه أنه يجعل القنوت لكل أحد، بل إذنه للإمام أو من ينوبه، فلا يصلح للمساجد أن تقنط من غير إذن ولي الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قنط في المدينة في مسجده لم يثبت أن المساجد حوله قنطوا، فقال بعض الفقهاء حينئذ القنوط يكون بإذن ولي الأمر، لأنها مسألة عامة والاجتهاد فيها مربوط بولي الأمر، وقد أمر المفتي العام بالقنوت، ولا شك أن ولي الأمر موكل له، قد أوكله في أمور الأحكام الشرعية، فلذلك يكون القنوت في الغد إن شاء الله بعد الفجر. نسأله سبحانه وتعالى أن يجمع شمل المسلمين في كل العالم على كلمة التوحيد والسنة، وأن يخزي عدوهم، وأن ينكل بهم ويريهم الأمراض والأعراض التي لم تكن في سالفهم. اللهم وجمد الدماء في عروقهم، اللهم وفرق كلمتهم واقذف الرعب في قلوبهم، اللهم انج إخوان المستضعفين في كل مكان. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.
هل يجوز الذهاب إلى صالونات تجهيز العرائس؟ المكان هذا الذي يجهز به العروس ماذا ستصنع فيه؟ هل تخلع ثيابها أم ماذا تصنع فيه؟ فأنصح أن يؤتى بما يسمى بالكوفيرات أو المصففات للشعر إلى بيوت النساء، يؤتى إليهن في البيوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر فقال أي امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر الذي بينه وبين الله، وإذا ذهبت هذه الأماكن العامة لا تدري قد يكون وضعوا فيها عدسات تصوير، قد يكون بعض المختصين من الملاك ماجن يضع عدسات تصوير أو شيء، فالنبي حفظا للعرض وهو من الضرات الخمس نهى المرأة أن تخلع ثيابها في غير بيت زوجها إلا البيت المأمون، هذا مكان عام مثل حمام فلتجتنبه المرأة، لكن مكان خاص مثل بيت عمها بيت أختها إذا كان مأمون تفعل، المكان العام تجتهد أن تبتعد، لأن المكان العام حينئذ يخشى أن يكون من جنس الحمامات، فتجتهد أن لا تخلع ثيابها في غير بيت زوجها. أنا أعلم أن بعض الصالات الزواج يضعون غرفة تبدل النساء فيها ثيابها ويتعرين وتبدل، إذا كنت كذلك فلا تفعل المرأة تلبس من البيت، لأنها بعض الفنادق أو بعض الأماكن العامة وجد سبحان الله عدسات خفية ترصد عورات النساء، وهذا يدلك على فضل الشريعة سبحان الله. فالنبي قبل أن تظهر هذه العدسات وقبل أن يظهر هؤلاء السفلة الذين ينظرون خروق في الحمامات على النساء في المسابح أو غير ذلك تكلم بهذا وحذر منه، وحذر المرأة أن تخلع ثيابها في الأماكن العامة الغير مأمونة في غير بيت زوجها، وإلا تكون هتكت الستر اللي بينه وبين الله سبحانه وتعالى.
إذا ذهبت المرأة إلى النادي للتخفيف، كذلك والله أنا أتحفظ من هذه النوادي العامة التي تخلع المرأة ثيابها وتلبس لباس السباحة وتسبح، فيخشى والله أن يكون هناك، يكون ما وراء الأكمة ما وراءها من عدسات أو من نظر أجنبي كافر يعمل في الصيانة أو غير ذلك. فتحفظ المرأة عن هذه الأماكن العامة أن تخلع ثيابها فيها، هذا نصحي لحفظ عرض وهو نظرات الخمس. طيب، هل يجوز المرأة المتوفى عنها زوجها الذهاب إلى المستشفى للعلاج؟ لا بأس أن تخرج المرأة في العدة وهي المحدة للعلاج وللزيارة إذا استوحشت لأختها ولأمها وتصل أبيها، لكن لا تبيت إلا في منزلها الذي جاء فيها خبر وفاة زوجها، ترجع لبيت زوجها تعتد فيها 14 و10. وقد أفتى بعض الصحابة بجواز ذلك أن تخرج المرأة في النهار مثلا لعمل لها، لكن غير مختلطة بالرجال في غير فتنة، وتخرج لحاجياتها الشراء البقالة المستشفى وهي معتدة 14 و10، لكن لا تبيت إلا في بيتها. أنا أسكن جوار مدرسة فرنسية وأرى ويحصل تصافح بين النساء والرجال أمامنا، عليك أن تبلغ رجال الهيئات حتى يكتبوا خطاب لهذه المدرسة، تأتي عندنا في المركز الرئيسي بالهيئة وندلك إن شاء الله إيش تصنع، أو يرفع خطاب يوجه المدرسة بالأمر العام أنه لا يجوز للكفار أن يظهروا معاصيهم جهرة أمام المسلمين كشرب الخمر كالفطر في رمضان ونحو ذلك، حتى لا يكون ذلك مدعاة لوقوع المسلمين في ذلك الذنب الذي يقترفونه جهرة. فحينئذ تخاطب، يخاطب مدير المدرسة من الرئاسة العامة أو فرع في جدة ومدير تلك المدرسة، لأن يكتب خطاب للمدرسين هناك لا يفعلوا ذلك في الشوارع إن شاء الله. على كل حال تعال إلى الهيئة وإن شاء الله نخبرك إيش تصنع. رجل ذهب إلى مكة محرما ووصل هناك ورأى الزحام فرجع ولم يعتمر، أفتونا ماذا عليه يعني؟ والآن له 4 أشهر من خلع الإحرام. الجواب الحمد لله رب العالمين، لا يجوز لهذا الرجل وقد عقد النية الإحرام ولو بقلبه من دون تلفظ أن لا يتم عمرته فيرى الزحام فيرجع، لأن الرب في كتابه قال وأتم الحج والعمرة لله. قال ابن عباس أو قال بعض الفقهاء إذا دخلتم يعني في العمرة فلا تخرجوا منها حتى تتموها بالطواف والسعي، فلا يجوز أن يرجع بعد الزحام ويخلع ثيابه، حرام عليه. فهو الآن ومنذ 4 أشهر محرم إلى الآن، فأول ما يسمع الخبر والفتوى يلبس ثوبي الإحرام ولا يقول لبيك عمرة، لأنه هو باقي العمرة التي لبى لها، إذا أدخل إحرام على إحرام فالإحرام الثاني فاسد أصلا، هو محرم الآن، فقط يذهب إلى الكعبة يطوف ويسعى ويقص شعره. وأما ما فعل خلال 4 أشهر فإن كان متزوج وطأ زوجه في خلاف بين العلماء، فمنهم من قال ولو كان جاهلا ما دام وطأ عليه دم وهذا أحبط له إذا كان فعل ذلك أن يكون عليه دم، وحينئذ يمضي في إحرامه الفاسد في عمره ويأتي بعمرة أخرى. لكن في حديث يدل على أنه يرخص بجهله في العفو عن كفارة فعل المحظور كالجماع. ما هو؟ حديث ليس عروة. حديث البخاري يعلى بن أمية قال: يا عمر، هل تستطيع أن تريني رسول الله حين يوحى إليه الحديث؟ وفيه نص الحديث ما هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله فقال له سائل عفوا في الجعرانة، قال: كيف يصنع يا رسول الله من أهل بعمرة وهو لابس جبته متضمخ بالطيب؟ فقال النبي فسكت النبي حتى نزل عليه الوحي: هذا فعل محظور جاهل. فقال: اخلع عنك جبتك واغسل عنك أثر خلوق ثلاثا، واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك، ولم يجعل عليه كفارة فعل محظور. والجماع محظور، فإذا كان جاهل فرى بعض العلم أنه لا شيء عليه، فالآن ينطلق الحرم يطوف ويسعى ويقصر، ويجب عليه أن يسأل مرة أخرى إلا إذا كان متعمد. فإذا كان متعمد فعليه أن يمضي في إحرام الفاسد ويطوف ويسعى ويهدي بدنه، وعليه عمرة أخرى. طيب، ما حكم من قال ربنا يقدر علينا؟ كيف يعني ربنا يقدر علينا؟ هذه جملة، يقدر علينا إيش؟ يقدر علينا ما يشاء. أما هكذا ربنا يقدر علينا، والشر ليس إليك، فيحتمل أنه قدر شر خير، فكيف يعني يبهم هكذا ربنا يقدر الخير مثلا؟ تأدبا مع الله، لأن الشر ليس إليك. في الحديث هل يشرع النظر بعد القيام من كل ركعة تسوية الصف؟ لا، النظر المعتاد، ترى بزاوية عينك أن أخاك أخفق في إلزاق كعب بكعب بزاوية بصرك أو متباعد عنك، فقاربه إذا كنت من جهة الإمام فقط. أما تؤمر بأكثر من هذا، أن تنظر هنا وتلتفت بما جاء في زاوية بصرك من غير تكلف، يعني لما كان عرض للصحابة أنه كل ما قاموا، بل بما جاء في زاوية بصرك، نعم، من غير تكلف. قال عمر كما في صحيح البخاري: نهينا على الكلفة، يعني في كل شيء نهو عن الكلفة، نعم. لا، التكلم ما ورد عن الصحابة، نحن مقيدون في فهم الشريعة وعملها بالصحابة. هل كانوا يظهر عليهم التلفت كلما قاموا؟ لم يظهر عليهم. اليوم بعض الناس يراودني في المسجد بعد أن لقيت كلمة الأحكام الفقهية أو الأحكام، كلمة في الأحكام في المسجد، وجدت شخص سبحان الله يقرأ القرآن، يعني يذهب ذات اليمين ذات الشمال ويقرأ، فكان من العجم لكن ممن يحترم القرآن والله. فاقتربت من أذنه وقلت: قد قال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا ساكنا، فما أن سمع إلا وقبل الحق. فلا يصلح الإنسان أن يتحرك في قراءة القرآن، ولأن هذه الحركة أثناء القراءة في الكتاب فيه تشبه حتى باليهود، فوق أنها بدعة. فاليهود هم يقرؤون عند حائط المبكى التلموذ أو التوراة، تجدهم يتحركون هكذا، هذه صلاتهم أو هذه قراءتهم. ولكن لاحظ، لاحظت في أمر عند هذا الشخص قد سألني عنه إنسان من قبل فقال لي إن اليهود إذا تحركوا حتى لا نتشبه بهم يتحركوا أمام وخلف أمام وخلف، قال حتى نحن نخالفهم يجوز ذات اليمين ذات الشمال. فلعل هذا الذي رأيته لا أدري يعني هل أخذ بذلك، فقلت لا يجوز الحركة لا أمام ولا ذات يمين ولا ذات شمال، لأنه تعبد قراءة القرآن، والتعبد إذا قرن لحركة فينتسب إليها، كما لو قال لك الصوفي ما حكم حركة هو 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 يتحرك ذات اليمين ذات الشمال، فيقال هذه بدعة، يقال حتى أتحمس ما يقبل منها، لأن حركة مصاحبة للعباد وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فلا يشرع أن يتحرك الإنسان أثناء الذكر. وأعجب ما رأيت، يعني أعجب مما كان يفعله الكفار. كفار كانت عبادتهم من قبل مكاء وتصدي حول البيت، يطوفون يصفرون يصفقون، تطور الأمر وقد قال النبي لا تتبعون سن من كان قبلكم، فصارت عبادة الصوفية أشد منهم، رقص حتى السقوط يظل يرقص 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 حتى يهوي الأرض، بل وأعظمهم قربا عندهم ومنزلة أعظمهم قفزا. وكل بدعة ضلالة. الحمد لله، فمتى كان دين الله بالرقص والطبل؟ سبحان الله، كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم تتبعون سنة من كان قبلكم، سنة من كان قبلنا يصفر ويلهو ويسمونها عبادة، والآن يرقصوا ويفعلوا ذلك ويسمونها إيش؟ عبادة. يعني سمعت قريبا أن البعض احتج بإمام أحد من يعني كلف بالإمامة في الحرم زار المتصوفة وصاروا أمامه يفعلون الحضرات أو كذا، ليس حجة يا أخي. هل هذا الشخص الذي زاركم ولو فعلتم كما يقال أمامه هذا ولم ينكر عليكم حجة؟ الحجة الرسول صلى الله عليه وسلم. هل كان يأمرهم النبي في التعبد أن يتحركوا ويرقصوا؟ أبدا، نعم لم يفعل. وما ذكر من قصة أن النبي يعني كان لابس جبة وتواجد حتى سقطت منه كذب، كما قال ابن تيمية في الفرقان، ما ورد عنه. شاع في الأول الأخيرة من يقول لا يجوز التكلم في الجرح إلا عالم، ولا يجوز نقل الجرح أيضا. لا يتكلم لا شك في هذا الباب، باب الجرح، إلا أهل العلم، وحينئذ إذا تكلم في ذلك أهل العلم فينبغي مراعاة ما يقولون. فإذا قالوا في شخص أو ذكروا جرحا واختلفوا أو لم يختلفوا فيستفاد من قولهم، أما إذا اختلفوا فلا يجعل قول واحد منهم حجة على الآخر، وإلا ما بقي من لنا أحد، والأصل بقاء التعديل حتى يأتي المجرح بدليل يرجح له تجريحه، ولا سيما في هذا الزمان لما ضبط هذا الأمر عند الكثير حتى من ينتسب للعلم إلا قليل. هذا مضبوط الباب، له قواعده له فنه، وليس بالأمر الهين ولا يجوز العجلة فيه. فالبعض لاحظت اللي يتكلم في هذا الباب بعد أن خضت معارك فيه مع بعض الناس، لاحظت عليهم أنه يأتيه حكم فيصيره خبر ويبني عليه، هذا خطأ. يعني مثلا يقول يا شيخ يا شيخ فلان يطعن في الألباني، فالشيخ يقبل هذا عنه، بعض المشايخ يعني مو كلهم، يقبل عنه سهوا أو تساهلا أو استرواحا، يقبل عنه ذلك على أنها إيش؟ خبر، وهذا حكم. فحينئذ فليقل له الشيخ أين طعن، ماذا قال. فربما كان الرد رد علمي، فإذا كان ردا علميا هذا ليس مطعن، يقال هذا ذهب إليه هذا العالم مرجوح، والراجح ما ذهب إليه هذا العالم بدليل كذا، فسمى هذا المستعجل طعن، ففعلنا عليه حكم قال طعنه، وبدأ ينفر الناس منه وبدأ تكون قضية كبيرة. هذا من الأخطاء. ومن الأخطاء أيضا الإلزام بالجرح المبهم، وهناك علماء عدلوا فيلزم باجتهاد الجرح المبهم، وإذا خالفت الجرح المبهم فأنت لست تتبع قول العلماء وتطرد ويشتد عليك وتسب وتشتم، كأنه يعني خالفت قرآن منزل أو كفرت، غلو عظيم لا يراعون فيه اجتهاد العلماء الآخرين، يشتدون بشدة عظيمة في هذا الباب. فرقوا الصف، فرقوا الشباب، قال الله تعالى فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فهذا الباب لا ينبغي أن يفهم بعض ويترك بعض الآخر، لابد يفهم متكاملا هذا الباب ويدرس. طيب، هل يجوز للمرأة النفساء دخول المسجد الحرام؟ لا، لا يجوز. قال ابن عمر لا تقرب الحائض المسجد، والنفساء لا حكم الحائض. لا يشترط الطهارة من الحيض في الإحرام، فلها أن تحرم وهي حائض، لكن تستذفر وتغتسل وتحرم كما جاء في حديث أسماء بنت عميس في صحيح المسلم. طيب، هل يشرع كيف ينفك السحر؟ كيف أعرف أنه مسحور؟ بالقرائن، تكون مرأة تحب زوجها ولم يفعلها سبب ظاهر يجعلها تبغضه، فجأة تصبح تراها لا تستطيع أن تنظر في وجهه، وإذا دخل يصيب نفور وضيق شديد حتى تذهب للغرفة الثانية تستريح، نعم، ويصيب حالات هيجان إذا اقترب منها من الصراخ والبكاء، وربما رأت وجهه وجه مثل الكلب أو القرد، أو هو إذا اقترب منها يصدر منها رائحة لا تطاق، فحينئذ هذا التغير المفاجئ يدل على وجود سحر، وعلاج السحر حينئذ يأخذ 7 ورقات من سدر كما ذكر ذلك ابن حجر في كتب وهب ابن منبه، 7 ورقات، ويدقها بين حجرين ويخلطها بالماء ويقرأ عليها الكرسي والقواقل وينفث، يقرأ 3 مرات، قل هو الله، قل هو الخلق وذل الناس وآية الكرسي، وينفث، ويكون الذي يفعل روحه علوية طيبة، يعني في بيته ما في معاصي، في ثوبه ما في معاصي، في نظره ما في معاصي، فهذه الروح العلوية إذا توكرت على الله واستيقنت رقيها تكون قوية إن شاء الله. لما؟ لأن الرقية قوية بالفاتحة والكرسي، لكن يكون بمثابة الفارس، يعني بمثابة السلاح القوي في يد الفارس الضعيف، ما يستفيد. فلا بد أن يكون كما أن السلاح قوي أن يكون فارس قوي، شخص مجمع قلبه على التوكل على الله، موحد لله، تبع للسنة، بغض بصره عن الحرام وأكل الحرام، فحينئذ يكون لرقياه بإذن الله تأثير قوي. ولا يشترط أن يذهب السحر بسرعة. هذا النبي أفضل الخلق وجلس مسحور وقعد مسحورا 6 أشهر في صحيح البخاري، قال دعوت، فقد يؤخر الله البر ويفرج، يبتلي أولياءه. وليس الشرط مهما كان قويا في رقياه أن يذهب من أول جلسة، بل يخبرني راقي أنه استمر يقرأ على فتاة مسحورة 2 سنين وهو يتردد عليها، إلى أن أضعف ما في داخلها إلى أن سمع بعد سنتين صوت يشبه الاحتراق ثم عوفيت بعد ذلك. فقد يحتاج إلى استمرار إذا كان هذا حصل للرسول الواحد القهار سحر 6 أشهر ولعله دعا ولعله ارتقى 2-3 لكن استمر حتى شفي 6 أشهر ودعا الله حتى نزل طبه. سحره يهودي في مشط مشاط لبيد بن أصعم لعنة الله عليه وذلك قيل مات نعم. طيب وبهذا ينتهي درس اليوم، نلتقيكم غدا بعد صلاة الفجر في شرح المسند وكذا تفسير القرآن، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.